أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.
أم جيلي ابن حميد الشيخ عبد الله بن حميد، هذا أبرز من اللي نعدها الحين، والشيخ عبد العزيز بن باز، عبد الرحمن بن فارس، عبد الرحمن بن سعد، سليمان بن عبيد، كثير، وهم ما هم كلهم بعد قبلهم ناس، لكن هذول اللي يحضروني الآن ومن المشاهير اللي درسوا عليه، واشهرهم كما تعلمون الشيخ عبد الله بن حميد والشيخ عبد العزيز بن باز، وهم تلاميذ له. الشيخ عبد الرحمن بن مجرن توفى رحمه الله، عبد الرحمن بن محمد بن مجرن هو أصله من الأسرة بن مجرن، وهو من اللي تتلمذوا عليه، وعبد الله بن سعدان الجضعي، محمد بن عبد الله السحيباني. نعم.
وهنالك أيضا عدد كبير من طلابه الذين درسوا عليه مختلف العلوم، أحصاهم بعض طلابه ومرافقيه فأوصلوهم إلى ما يزيد على 400 طالب ومحصل للعلم. وفي عام 730 للهجرة كان طلاب العلم على موعد مع التعليم النظامي الذي كان للشيخ الدور الأكبر في نشأته وتأسيسه.
وأولا المعاهد العلمية هي بدأت بمعهد واحد وهو معهد الرياض، وافتتح في عام 1370، ثم افتتحت معاهد أخرى في المدن الرئيسية في المملكة، ثم افتتحت كلية الشريعة وكلية اللغة العربية. كان رحمه الله هو رئيس الكليات والمعاهد العلمية، لكن هناك من يعاونه، هناك مساعد له، هناك نواب له، من ضمنهم معالي الشيخ عبد العزيز بن رحمه الله عبد العزيز بن محمد، كان في فترة من الفترات في القضاء ثم انتقل إلى الكليات والمعاهد، ثم تولى أيضا إدارة الجامعة في أول تحويلها من كليات إلى معاهد، من كليات ومعاهد إلى جامعة. أيضا معالي الشيخ إبراهيم كان له معاون لأبي في مجال الإفتاء وما يتعلق به.
وتتالى بعد ذلك افتتاح عدد من الدوائر الشرعية في البلاد، فكان عام 73 للهجرة هو العام الذي افتتحت فيه دار الإفتاء والإشراف على الشؤون الدينية، وقد تولى سماحته مهامها وإدارة شؤونها. وفي عام 76 للهجرة تم افتتاح رئاسة القضاء، وكان رئيسا لمدة عامين على شؤونها في المنطقتين الوسطى والشرقية قبل أن يتولى رئاستها في المملكة كاملة.
وهو عقب ما تولى الإفتاء والقضاء صارت أعماله الحقيقة ثقيلة، ولكن الله مارس موقاته إلى منه جوه اللي يراجعونه، قام ياخذ أوراقهم ومعاريضهم ويحطهن بجيبه رحمه الله، ولا يرد أحد يقول هيت بالمكتب ولا هيت بوقت العمل، مرة ياخذها ويحطها بجيبه معاريضه، ثم إلى قبل البيت طلعهن اللي معه يقرأ عليه، عاد سواء أنا وخيري يقرأ عليه بالبيت في محل مختصر، ولا يدخل عليها أحد إلا بإذن، ما هو من داخل من حاشيته من خارج البيت. وإلى منه طلعهم وقال هذه روحها للفتة، هذه أروحها لرئاسة القضاء، هذه أرسلها للجامعة الإسلامية، هذه للرابطة الإسلامية، رابطة العالم الإسلامي مكة، وهكذا يوزعها. وإلى جو عطوا عليها أرقام وتبعوها، وهكذا طريقتهم. وإلى منه جاء عقب المغرب هذه جلسة عامة مرة مفتوح الباب لمن هب وذب، فعقب الأشياء يجلس مبارس الله بوقته، يجلس يعرض عليه الشيء المستعجل أو شيء للختم، يبي يختم منتي بس بالختم يقرأ عليه ويختمه. عقب صلاة الفجر نادر إنه ما يجلس، يجلس ويجونه يواعدهم واحد يجونه ويعرضون عليه أشياء بالبيت. ثم دار الإفتاء لها يومين، ورياسة القضاء لها 3 أيام أو 4 أيام، الإفتاء ما لها لأنها أخف أعمال. وكان أول كل ما جاهم الإفتاء يأخذونه، وتالي قال اللي يخص القضاء والقضاة لو هو عند الباب رجعوه يروح لرياسة القضاء، لا تأخذونه ولا توردونه عندكم، رجعوه لرياسة القضاء. وخف عمل الإفتاء أخف من القضاء، أما القضاء القضاء ثقيل. ويجلس يروح مبتسر على اليوم اللي يبيجي، هم وكلهم يحضرون وقت مبكر، وهو يروح ما هو بيتقيد بوقت دوام أو وقت دوام، مبتسر مرة يمشي ولا ظهر ولا الناس عند الباب خابرينه يبي يعرضون عليه مشاكلهم، ويتقبلهم رحمه الله مرة يتقبل. يروح إلى من هذان الظهر، جاء هذان الظهر جاء للمسجد، عقب الظهر يتلين شوي وليس بالوقت طويل إن صار ما عنده أحد، لأن كثير الأوقات يصير عنده إلا جاء أحد من المشايخ ولا من الوجهة ولا أحد يعز عليه ويكرمه يصير عنده خادم، هذا ما ينام. إلى منه صلى نام شوي، ولا انتهى عقب صلاة العصر جلس لا معالي، وإلا طلع الطلعة أكثر من الجلوس.
وفي عام 79 و300 للهجرة كان له دور كبير وسبق فريد في تأريخ التعليم في المملكة، وذلك عندما قام على افتتاح رئاسة تعليم البنات التي كان إيجادها قصدا لتعليم المرأة وتثقيفها في وقت كانت تعد فيه هذه القضية من القضايا الحساسة عند المجتمع المحافظ.
نعم، تعليم البنات كان من القضايا الحساسة، كان من القضايا الحساسة، وخاصة في المملكة العربية السعودية، لأن بيئة المملكة بيئة كانت محافظة وكانت لم تتوسع في التعليم، وكان اتصالها أيضا بالعالم الخارجي اتصال محدود، بل حتى مدارس تعليم البنين، أنا أذكر في المدرسة الابتدائية التي التحقت بها أول ما فتحت في عام 1368 عدد من الناس يرفضون أن يلحقوا أبنائهم بهذه المدارس، وقد كان أبنائهم يدرسون في المساجد سابقا أو في نظام الكتاتيب، بل حتى دار التوحيد حينما أنشأها الملك عبدالعزيز رحمه الله في الطائف، وكان حريص على أن يأتي طلاب من مختلف مناطق المملكة وبخاصة المنطقة الوسطى ويذهبون لها، كان بعض الطلاب يهربون أو يختفون حتى لا يقع الاختيار عليهم ويؤخذون ليدرسوا في هذه المدارس النظامية. فالحساسية كانت موجودة في التعليم البنين قبل تعليم البنات، فكيف بتعليم البنات؟ كيف توجد مدارس وكيف يكون دراسة نظامية؟ كانت مشكلة. طبعا الرأي الشرعي هنا له تأثيره، العلماء لهم تأثيرهم، ولا شك أن سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله ومن معه من العلماء كانت لهم كلمتهم في أن يبينوا للناس بأن هذا لا يتعارض مع شريعة الإسلام، بل مما تحث عليه الشريعة، وهو تعليم المرأة وخاصة ما يتعلق بأمور دينها.
كم كنت في الإسلام قودا شامخا تدعو وقولك حجة وضياء، في الله في الإسلام كنت مناضلا تنفي الردى وتسوءك.
ورغم هذه المهام الكثيرة والكبيرة، إلا أنه تمكن بفضل الله من إدارتها وتسيير أمورها، وكان إلى جانب المهام الرسمية التي يقوم بها ذو شخصية نادرة وصفات قلما وجدت في رجل أثقلت كاهله أعباء المسؤولية. وعند الجلوس مع من رافقه أو تتلمذ على يديه أو كانت له به علاقة، علمنا أنه رجل نادر وعالم فريد. فبالإضافة إلى طلابه وأصفيائه ومرافقيه الذين التقيناهم، التقينا عددا من الذين يتجرون في الحي الذي ولد فيه وفي أسواق دخنة تحديدا بالقرب من مسجده، وذكروا من سجاياه وحسن صفاته وجميل أخلاقه وسعة علمه شيئا كثيرا، فلإن كثيرا منهم اعتذر عن الحديث لنا خوفا من التقصير في حق سماحة الشيخ، أو خجلا من قول كلام في رجل يرونه أكبر بكثير من أن يتحدثوا عنه. ولم نعدم أن نعرف من تلاميذه ومرافقيه شيئا عن بعض صفاته وسماته التي تحكيها كثير من القصص والمواقف معه.
والله يا شيخ لو أحدث يومين كاملة ما أعطي حقه لا أنا ولا غيري.
أجب له الله وكذلك آباؤه وأجداده على الأخلاق الحسنة، فكان يستقبل الزوار بفرح وسرور.
سماحة الشيخ رحمه الله وهبه الله من الصفات ما يندر أن توجد في غيره، من أهم هذه الصفات التأني، الصبر، تحمل المسؤولية العظيمة، بعد النظر في معالجة الأمور، يعني يفكر في العواقب، يوازن بين المصالح والمساوئ، ينظر للقضية من جوانب عدة. قد يأتي إنسان ويأخذ مثلا حديث أو آية بشكل جانبي لكن لا ينظر للجوانب الأخرى التي ينبغي أن ينظر إليها. سماحة الشيخ رحمه الله على قدر حرصه بالمصلحة العامة وحرصه على تحقيق العدل واستقامة أمور الناس كان يتأنى، كان يتأمل الموضوع، كان يستشير من حوله، كان لديه أشخاص يثق فيهم يكلفهم بمهمات يتتبعون بعض القضايا وبعض الأمور، كان حتى في معاملته للناس لو صدر من بعض الأشخاص أو من بعض المتسرعين أو المتهورين بعض الكلمات التي قد يكون فيها لا تناسب مقام الشيخ، مع ذلك كان يصبر ويتحمل ويترك هذه الأمور.
أذكر جاءني واحد طالب علم متخرج من كلية الشريعة عام أظن 80، نعم 80، وكنت أنا دائما في آخر الدراسة في آخر العام الدراسي أوقف الدرس، وصلت طلاب السنة الرابعة اللي يتخرجون، أوقف الدرس وخلي الطلاب هم اللي يدرسون، على أساس إذا درس أمامي أعرف مقداره العلمي، معرفته، موقفه، صلاحية للقضاء، فنفسي أنا صلاحية للقضاء، صلاحية للتدريس، صلاحية لأعضاء الإرشاد، وإذا كان يصلح لواحد من دول أين يكون؟ هل يكون مثلا في الرياض أو يكون في كذا؟ بمعرفة البلاد. فجاءني وكان الطلاب يظنون أني أنا أبلغ الشيخ بالمستعين القضاء، وكانوا يدعون أنهم ما يحرصون على القضاء، وكانوا يتهموني أنا بأني أنا اللي أبلغ الشيخ عنهم عشان يصيروا قضاء. فجاني واحد حل التقاعد طبعا، وأنا أعرفه معرفة جيدة، أعرف أهله من أهل القصيم، وقال ودي تأخذ لي موعد مع الشيخ محمد إبراهيم. قلت له أبشر، متى؟ قال بعد صلاة العشاء. طيب هو يجلس بين المغرب والعشاء؟ قال لا، أنا ودي أنفرد به لحالي معك. فقلت له أكلم الشيخ، فذكرت للشيخ الله يغفر لنا وله، وقلت له أني واحد من طلبة العلم حريص على أن يجلس معك جلسة خاصة بعد صلاة العشاء. قال لا بأس، تجون إن شاء الله بعد صلاة العشاء. فجئت بالطالب هذا المتخرج وأنا ما دريت عنه، ولا كنت حتى أشرت إلى أن يكون قاضي ولا غير قاضي، يعني ما تكلمت عنه عند الشيخ، لكنه ظن لما أتاه طلب للقضاء من الشيخ
وظن أني أنا السبب، فطالب مني أنا أني أنا أقربه من الشيخ. فلما دخلت على الشيخ أنا قلت له هذا الشيخ فلان تخرج من الكلية السنة، وهو أبوه كان قاضي كبير في القصيم، أبو هذا الطالب ده من طلبة العلم المشاهير. فلما دخل وجلس قال يا شيخ الذي أخبرك بأني أصلح للقضاء خائن لله ورسوله. فقلت في نفسي تأبط شرا، يعني حملته أنا ليطعن علي هذا الطعن، ظني أني أنا الذي اتهمت الذي بلغت عنه. فلم يرد الشيخ، قال أقول لك يا شيخ تراني رغم تخرجي من كلية الشريعة والله أكثر مسائل الزاد لا أعرفها، يعني لا تغتروني أني متخرج أصلح للقضاء، ترى ما أصلح للقضاء، أنا أكثر مسائل الزاد لا أعرفها. فقال الشيخ أنصت قليلا وقال يا ولدي هذا اللي رغبنا فيك مثلك، إحنا ما نبي قضاة أئمة يعني في أعلى درجات طلبة العلم، نبي اللي يمشون حالنا عشان ما نحتاج لأحد من يمين أو من يسار، نكتفي بمتخرجين من الكليات والحمد لله عسى الله يعينكم إن شاء الله، واللي رغبنا فيك إنك ما أنت بحريص على القضاء. فسكت الطالب قليلا الشيخ هذا قليلا، ثم قال يا شيخ تراك خائن لله ورسوله إذا عينتني قاضيا. طبعا أسوأ ما يسمع أن يقل عالم كده، وخصوصا الشيخ محمد، الشيخ محمد يهابه الكبير مع حبابته ودماسة خلقه وحبه وتكريمه لأهل العلم. لما طبعا يعني كأني فوجئت وانفجعت لما سمعت هالكلام، فأفرقت ماذا أقول. بس فرفع الشيخ راسه بعد شوي وقال يا ولدي باكر، بعد ما قال كده باكر تراجعني في رئاسة القضاء، كان سمى رئاسة القضاء كانت في دخنة، تراجعني في رئاسة القضاء وفي الحال أصدر طلبة عين مفتش. واستمر مفتشا إلى أن رحل التقاعد يمكن من كم سنة، يمكن حوالي قريب 30 أكثر من 30 سنة خطا اللي هو صار فيها في القضاء. هذا مثال من الأمثلة عن الشيخ وحلمه ودماس أخلاقه وسلوكه وتقديره لأهل العلم وصبره.
يعني ليس أحد في يمكن أن يقام في صفه من حيث العقلية الكبيرة والفكر العميق المستنير. يعني هو رجل ربما بعض الناس يعتبره ربما منغلق أو شيء من هذا القبيل، هو بعكس ذلك تماما، رجل منفتح رجل حكيم.
رافقته 18 سنة رحمه الله ما سمعت يقول الشيخ عن نفسه. مرة واحدة جاه واحد من وجهاء الخليج صار ضيفا عليه، لأن اللي جاء من الرجال الدينين وهم من الوجهاء لكنه دين، وقال اتصلنا على الفندق. اتصلت على الفندق وقال لي قال من؟ تتكلم الشيخ محمد ابو ابراهيم. راحت عن باله كلمة الشيخ، أخذها كلمة، قال من أنت؟ قال محمد. قال محمد إيش؟ قال محمد ابن إبراهيم ابن عبد اللطيف هذا الشيخ. ردها عليه مرتين ولا فهم. راحت عن ذهنه ذا يوم أقول كلمة الشيخ محمد، قال المفتي عرفه يوم أنه نزل التلفون، هذا يوم التلفون القديم ذاك أبو هندلي، يوم نزل السماعة قال الله يهديها جبرني على هالكلمة. شف كلمة المفتي قال الله يهديها جبرني على هالكلمة هذه.
يوم من الأيام بعد أن انتهى من الصلاة وألقى درسه في الصلاة خرجت، بعد خروجه من المسجد معه، وطلبت منه كتابا من الكتب المهمة النادرة، قد كان مستودع الكتب مرتبطا بسماحته، ومستودع الكتب كان الملك عبد العزيز رحمه الله وكذلك الملوك من بعده الملك سعود والملك فيصل يطبعون كميات من كتب العلم سواء في العقيدة في الفقه في التفسير في الحديث، هذه الكتب توزع على طلاب العلم، وكنت محتاجا لكتابا من الكتب المهمة، فطلبته من سماحته واعتذر رحمه الله بلطف كأن الكتاب غير موجود، فقلت له أن صرف الكتاب اليوم لفلان يعني أحد المشايخ، فقال لي رحمه الله سبقك بها عكاشة. فتجرأت بكلمة ما كان ينبغي أن أقولها لسماحته رحمه الله ومكانته، فقلت هذه قصة عكاشة تتعلق بالجنة وبدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر يعني سهل وهو طلب كتاب. فتبسم رحمه الله ووقف بتواضع وبلغ المرافق له في ذلك الوقت أن يبحث عن هذا الكتاب بأي وسيلة ويسلم لي نسخة منه. بالفعل تم تسليم الكتاب. وطبعا هذه مواقف تؤثر على الإنسان، لأنها تظهر أمام الإنسان شخصية حريصة على النفع الآخرين وليست تعمل في عملها مجرد روتيني.
كم كنت في الإسلام طودا شامخا تدعو وقولك حجة وضياء، في الله في الإسلام كنت مناضلا تنفي الردى وتسوءك الفحشاء. كم كنت في الإسلام طودا شامخا تدعو وقولك حجة وضياء.
وكان رحمه الله إلى جانب ما حباه الله من صفات عظيمة وكثيرة كان يتميز بتقديره للعلماء والذب عنهم والوقوف إلى جوارهم.
هذه أيضا من الصفات الكريمة التي كانت فيه، أنه كان يعني يحمي العلماء ويعني يدافع عنهم ويكون معهم. نعم،
ما رأيت أحدا في هذه المملكة يكرم أهل العلم أكثر من الشيخ محمد إبراهيم، ثم يليه الشيخ عبد العزيز بن صالح إمام المسجد النبوي، كان متمثلا به في كثير من السلوك والأخلاق. مثال، وأذكر كنت جالسا قريبا منه وجاء الشيخ عبد الله بن حميد ومن تلاميذه، بس وعندما أقبل على باب المجلس غمد الشيخ عبد العزيز الشيخ وقال له ترى الشيخ ابن حميد جاء. فقام وهو كان يعني الشيخ الله يغفر له يعني عنده جثة يعني وسمنة بعض السمنة، وهو في قريب السبعين في ذاك الوقت سنه حوالي السبعين، فقام تحاحي وقام بسرعة عشان يستقبل الشيخ قرب الباب. هذا مثال من أمثلة
طلاب العلم حتى وإن اختلفوا معه يقدرهم ويحترمهم ويدافع عنهم ولا يترك فرصة للآخرين لينالوا منهم حتى وإن كان بينه وبينهم خلاف.
كذلك أيضا مواقفه مع أهل الحسبة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد علم بأنه يغار عندما تحدث بعض المنكرات، فإذا راجعه أهل المسؤولين تنزل على رغبتهم وقام بما يستطيعه من المراجعات في تمكينهم وإعطائهم الصلاحيات لهم.
يقول ما نمت البارحة لأن بلغني ما هو كذا وكذا، شيء ما يرضيه إيه، ولا نبقى إليه. أنا ما أنا مصرح به، ما كل ما قلت لكم ما كل ما يعلم يقال، وإني ما نمت البارحة. فهو يقوم به، لكن ما هو بيقوم علن، يقوم شهر من المخطي ولا شهر من الإنسان اللي حصل من خطأ، سواء عن قصد أو عن غير قصد. إنسان عن غير قصد فهو نبهه، ولا نبهه ينتبه، وإنسان هو قصد يجيبه ويوبخه.
طبعا هذا شيء
شيء معروف ومألوف عنه أنها من أغير عباد الله في زمانه، على حرمات الإسلام وعلى تجنيب المسلمين الوقوع في براثن الشرك أو البدع أو الخرافات أو مخالفات ما ينص عليه الكتاب والسنة.
اقترح على الملك أن يقوي جانب الهيئة، وكان بعضهم حاضرين، فصرح الملك سعود وقال نحن نقدرهم ونعرف فضلهم علينا وعلى الأمة، حتى قال أني قد أذنت لهم وأرخصت لهم في كل ما يقدرونه وفي كل ما يفعلونه وينكرونه، حتى صرح بقوله أعصاكم سيف، يعني أنكم لكم أن تغيروا بما تقدرون عليه.
كما كان الشيخ رحمه الله ذا مكانة ومحل تقدير عند أولياء الأمور في البلد، ابتداء بالملك عبد العزيز، ثم الملك سعود، ثم الملك فيصل رحمهم الله جميعا.
الصلة بالملك عبد العزيز كانت قوية، لأنه طبعا كلهم يحترمونه، وأنا أعرف كبار 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 سعود كانوا إذا سلموا عليه هم يقبلون رأسه وهو يقبل رؤوسه.
علاقة بالملك فيصل طيبة، والملك فيصل كذلك رجل، الملك فيصل تقدير الخاص والعام. أنا عرفت الملك فيصل أروح معه لما يوم أنه ولي العهد، وعقب ما صار ملك الرجل ما تغير بشيء أبد، لا مجالسه الملك فيصل، وإذا جاه يقدره ويقابله ويقبل رأسه. مرة يلقى الله هذا الشيخ قابله عند الباب رحمه الله، ما هو بالباب الخارجي، باب المجلس، يقابله ويقبل رأسه ويمسك يديه لين يجلسه. هذه طريقة نروح معه بأثله الملك فيصل.
كانوا يثقون ثقة كبيرة في سماحة الشيخ محمد رحمه الله، ولذلك كان حريصا على المصلحة العليا للدولة وللمجتمع.
وأذكر أن سمو الأمير سلمان بن عبد العزيز كان يتحدث معي في موضوع، وكنت أتحدث معه في موضوع، وذكرت ما أشرت إليه آنفا من قول الشيخ محمد المفروض أن تكون الدعوة آخر من يكتب في هذا المجال. فقال الأمير سلمان شفت أنا ما أقول لك أن الشيخ محمد رجل عظيم؟ قلت طبعا أنا أعرف هذا من قديم، وأنا من تلامذته اللاصقين به أيضا، وأعرف أنه رجل عظيم وعقلية كبيرة وفكر مستنير.
الله أكبر، كنت نور مجالس يهدي العقول بعيدها والداني، كنت الإمام لكل طالب سنة أو مستزيد من هدى الفرقان، أو باحث ما قال أرباب النهى في الفقه والتوحيد بالتبيان، حتى لسان العرب كنت مجليا في علمه من قبل كل لسان.
وكما سطع فجر الشيخ وأشرقت شمسه، جاء القدر الذي يؤذن بغروب هذه الشمس ويحكي انطفاء ضوء من أضواء العلم والإمامة.
يوم خرج بيروح رئاسة القضاء ناداني وجفتهم أنا وياه الصالة داخل، شفت وجهه ما هو طبيعي، ما هو على العادة. قلت أنت سهران البارحة ولا؟ قال وش أنت شايف؟ قلت ما أدري، وجهك ملامحه ما هي على العادة. سكت وانصرف للبيت. يوم جاءوا قايلين الله الله أعلم أنه صحيح الكلام هذا، نمشي للمستشفى، مستشفى الشميسي. دخلوهم دخلوها جروا عليها فحوصات، قالوا جلس عندنا، جلس عندهم رمضان وبشعبان. يوم جت حرية الهلال ويجي اسمحوا له الأطباء يجي ويرجع إلى منه انتهى. جاء رحمه الله ويوم انتهى رجع للمستشفى، زارها الملك فيصل برمضان وهو صايم. سعيد الرباح هو مدير مستشفى الشميسي في هذا الوقت، أظن أصل فلسطين أو مدري وشو، بس إنه سعيد الرباح. نزل مع الملك وياه الحالة بالمصعد، فاستنكرنا معه ورجع، استنكرنا انفراده ويا الملك ونزولهم لحالهم بالمصعد. يوم وصل الملك فيصل أمر بترحيله لندن، كتبوا تقرير عاد الأطباء وراح رات من هذا طائرة بريطانية ولا تجي للرياض من جدة، ومن جدة رات رحمه الله وراح لندن، بقي بلندن أيام، صار كل يوم أردى من اللي قبله مع طبيبه، أردى من اللي قبله، أخيرا أغمي عليه دخل بغيبوبة رحمه الله. جي يوم جي حنا مساء الخميس ليلة الجمعة، رحنا نبي نقابله بالمطار. الملك فيصل عنده خبر لكن ما علم ولا رياله يجون للجلسة. الملك فيصل مرتب للجلسة كل خميس بالقصر بالديرة لكن ما علمهم انه بيجي، وقدر يجي بيومه بس داريا عن حالته وله عار طاريه بالمجلس. رحنا نبي نقابله يوم وجهة الطائرة، طائرة صغيرة، ولهم الأمير سلمان راح وإلى معهم إسعاف. يوم شفنا الإسعاف والأمير سلمان وقف عند السلم والله هم نزلوه على نقالة، حطوا حنا انصرفنا وجينا رحنا البيت. يوم جاءوا ولا بغيبوبة، بقي بهالحالة أيام، زار الملك فيصل بنفسه وزاره الأسرة، بعض الأسرة موكل زاره، بعض الأسرة زاره المشايخ واللي جوا من القصيم واللي جوا من الحجاز، كل المشايخ كلهم زاروه وهو بغيبوبة، وعياله يسمحون تقدير لهم ولا ما هو بحالة زيارة وهو بالحالة هذه رحمه الله. بقي إلى 24 رمضان يوم الأربعاء الموافق 24 رمضان الساعة الرابعة غروبي صباحا، ولوم توفى رحمه الله. انشر الخبر، أخبره عبد العزيز رحمه الله ولده الأكبر، أخبر الملك أنه توفى رحمه الله ويبي يصلون عليه الظهر، ويبي يجهزون يصلون عليه الظهر صلاة الظهر. الدوائر كلها والحكومية وغير الحكومية والأفراد واللي درى اللي بلغ الخبر، واليوم منها ودس في السراء مرة، شارع الظهيرة وشارع آل سويلم، جميع الشرع اللي تصب بالصفات سابق اللي تقال لها الصفات أول اللي بها المسجد الحين، مسجد الإمام تركي بن عبد الله يبي صلى عليه، قاموا يجون يمشون رجل، خلوا عاد الملك طيب مفتوح له طريق الملك فيصل، قاموا يمشون رجل، تركوا سياراتهم وقفتهم الشرع وجاء أحد ندرك الصلاة عليه، بعد تأخروا اللي صلى عليه ابن باز رحمه الله، تأخروا شوي انتظارا للناس صلوا عليه. يوم صلوا عليه رحمه الله ظهرنا للمقبرة جاء ناس صلوا عليه تبع، بس أول من صلوا عليه جماعة اللي صلى بهم عبد الرحمن بن فارس على القبر.
وكنت موجودا أنا في نفس في أثناء دفن سماحة الشيخ رحمه الله وغفر له وجزاه عن الإسلام والمسلمين خيرا، كان الملك فيصل رحمه الله واقفا في المقبرة حتى انتهي من دفن سماحة الشيخ.
كان الشيخ عبد الله بن حميد يذكر بعد التراويح في الجامع في المسجد الحرام في تلك الليلة التي جاءه الخبر، أخذ يتكلم على الموت وعلى قبض العلماء وعلى المصيبة بوفاتهم، استفتح كلامه بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر خادم اللذات الموت. ثم عرض بوفاة الشيخ رحمه الله، وكان في ذلك الوقت هو رئيس الإشراف الديني بالمسجد الحرام، أمر أن تصلى عليه صلاة الغائب بعد الجمعة التي تلي وفاته. لما صلينا الجمعة أعلن ذلك المؤذن الصلاة الغائب، الصلاة على الغائب سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ. فوجئ الناس لما سمعوا بوفاته.
أنا كنت في نفسي أكرر ولي يا ليت عمري بيدي، لو كان حياتي بيدي يعني ما موتي، وأستطيع أمنح منها جزء للملك فيصل وجزء للشيخ محمد إبراهيم، يعني لو كان اللي عنده قدرة أموت أنا ويؤخذ من عمري ليعطى جزء للملك فيصل وجزء للشيخ محمد إبراهيم، ما يعني كنت حريصا أشد الحرص عليهما.
إذا مات العالم ثلمت في الإسلام ثلمة لا تسد إلى يوم القيامة.
يعني كان جبل، وأنا وصفت عندما مات الله يرفعه، أرسلت برجاء الملك فيصل أعزي فيه، قلت: وما كان قيس هلكه كواحد ولكنه بنيان قوم تهدم، غفر الله لنا ولا.
لا شك أنه ترك فراغا كبيرا على مستوى المملكة وعلى مستوى العالم الإسلامي لعلاقته الوثقة بمختلف البلاد الإسلامية وصلته بعلمائها.
نقول رحم الله شيخنا محمد بن إبراهيم
رحمة الله على الشيخ محمد، رحمه الله رحمة واسعة،
رحمه الله واسكن فسيح جناته، اللهم أسكن الفردوس الأعلى والدي ووالديكم المسلمين، الله يغفر له، الله يغفر له ويرحمه، ونعم الرجل، نعم الرجل.
ما مر يوم مثل يومك فاجعا أحزانه فاقت رؤى الوصاف، فلشد ما كان التأثر والأسى يغري العيون بهاطل وكافي، حملوك أعناقا لأنك منهم كالرأس من جسد ولا تخلافي، يا رحمة الله الكريم تغمدي روح الفقيد، يا رحمة الله الكريم تغمدي روح الفقيد بسابغ الألطاف. السلام عليكم.
ما مر يوم مثل يومك فاجعا أحزانه فاقت رؤى الوصاف، ولشد ما كانت التأثر والأسى يفري العيون مهطل والكافي، ما مر يوم مثل يومك فاجعا أحزانه فاقت رؤى الوصافي، ولشد ما كانت التأثر.
بهذا انتهت حلقتنا، كما انتهت حياة هذا الإنسان وهذا العلم وهذا الرائد من رواد العلم وتعليم الناس الخير. نعود فنلتقي بإذن الله تعالى بكم في حلقة جديدة نتعرف من خلالها على حياة إنسان وعلم من أعلام الأمة الإسلامية. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لأنك منهم كالرأس من جسد ولا تخلاف، وعلى شفير القبر فضلك والدعو لجوار ربك في النعيم الصافي.
يا رحمة الله الكريم تغمدي روح الفقيد بسابغ الألطاف، ولشد ما كان التأثر والأسى يفر العيون مهطل والكافي.
يا رحمة الله الكريم تغمدي روح الفقير بسابغ الألطاف، ولشد ما كان التأثر والأسى يفر العيون مهطل والكافي. ما مر يوم مثل يومك فاجعا، أحزانه فاقت رؤى الوصاف، ولشد ما كان التأثر والأسى يفري العيون مؤقتا.